السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. الآن اليوم تفسير سورة الملك بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كربتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إلى هذه الآية الرابعة. ثم رجع البصر كربتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. نعود إلى الآية الأولى، قوله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك مثل سبحان الله. تبارك الله أي بارك ذاته بذاته، لأنه الغني عن مخلوقاته. لا يجوز أن نقول بارك فلان الله، وكذلك في قولنا سبحان الله وهي من التنزيه، وبعض بشكل عام يقولون في معنى سبحان الله أنك إذا قلت سبحان الله تقول أنزه الله، تعني معنى أنزه الله، وليس للإنسان مقاما أو منزلة مهما علت ومهما قرب من الله تبارك وتعالى، ليس له أن ينزه الله ولا المخلوق. الله ينزه ذاته بذاته، وكذلك يبارك ذاته بذاته. فأنت تقول بارك فلان، بارك الله فلانا، بارك الله لك بكذا، اللهم بارك لنا بكذا، اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا وبارك لنا بكذا وكذا. أما بالنسبة لعزة الله فلا تستعمل إلا هذه الكلمة: تبارك الذي بيده الملك. ومعنى تبارك تنزه وطهر من أصل الطهارة التي هي أعلى نسبة في الفكر وأعلى نسبة في الوجود، والتي لا تتناهى هي لله عز وجل. الذي بيده الملك، ملك الكون وما فيه، ملك السماوات والأرض، كل ما هو موجود في الكون هو ملك لله تبارك وتعالى. والله محيط بهذا الكون، لأنه محيط كما قال لكل شيء الذي بيده الملك وبيده بقدرته يدير هذا الملك ويهيمن عليه ويسيطر عليه ولا يفوته منه شيء وهو على كل شيء قدير. أما ما يملكه الناس فهو المالك لما ملكهم سبحانه وهو القادر على ما أقدرهم عليه وهو على كل شيء قدير. هذه الآية هذه الوصلة من الكلام كثيرا ما تتردد في هذا القرآن الكريم كأن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه من أعظم الميزات في الألوهة ولا تكون لمخلوق أبدا أن يكون أي مخلوق على كل شيء قدير. هذه القدرة لله في الألوهة والله لا إله إلا هو وحده لا شريك له وهو وحده على كل شيء قدير. الذي خلق هذه الآية الثانية الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة وهذه الأمور هذه الأمور من القضايا التي أعجزت الإنسان في عمر البشرية وستبقى تعجزه إلى ما لا نهاية وليس فقط إلى يوم القيامة لأنه لا يستطيع أن يتحكم بحياته فيمنع الموت ولا يستطيع أن يتحكم حتى بموته بدون إذن من الله تبارك وتعالى وبدون قدر وقضاء من الله عز وجل. الله قهر عباده بالموت سبحان الذي قهر عباده بالموت وهو على كل شيء قدير. ما زال الإنسان يحاول بعلمه وبعلمه الذي أصبح متطورا جدا في هذا العصر في شتى مجالات الحياة يحاول أن يكتشف سر الموت ليمنعه ليتخلص منه وأن يكتشف في نفس الوقت سر الحياة وسر الحياة أو شرارة الحياة كما عبر عنها داروين وهو العالم أحد كبار علماء الأحياء الذي اشتهر بنظرية النشوء والتطور ونسب الإنسان إلى أنه كان قردا وتطور كما بقيت بعض الأشياء التي كانت بدأت من الخلية وبسيطة ثم تطورت في مجال الإنسان وفي مجال الحيوان وفي مجال النبات وأكثر من الكلام في هذا. وفي بعض الحالات كان كلامه متناسكا وجيدا ولكن كانت مجمل نظرياته ينطبق عليها ما يقال في علم المنطق أنه إذا انطلق الإنسان من نقطة خطأ يمكن أن يمر في التفاصيل في كلام صحيح وفي بعض الحقائق ولكن لابد أن ينتهي إلى نتيجة خطأ. وهكذا كانت قضية داروين ونختصر فنقول أنه لأنه بدأ من نقطة الخطأ مرضى بمراحل جيدة في الكلام وفي النظريات وفي التفاصيل، ولكنه انتهى إلى نتيجة خطأ، وهو قرض بذلك حيث توقف عند شرارة الحياة هذه التي تحدثنا عنها والتي هي سر الحياة في الناس وفي بقية المخلوقات. فبقي يتساءل إلى أن ما، ولكن من أين أتت شرارة الحياة؟ فإذا الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيها الناس، وهو العزيز الغفور، ليبلوكم ليمتحنكم لينظر في سلوككم كيف تتصرفون وكيف تفكرون وكيف تكون أعمالكم في هذه الدنيا، هل هي في رضا الله وفي عمل بتعاليمه أم لا، أنتم تعرضون عن الله وعن آياته وعن كتابه وعن أوامره فتشطحون وتخسرون وتوقعون أنفسكم أنتم في العذاب وفي العذاب الأبدي. ولهذا التفصيل نتعرض له إن شاء الله في سياق الكلام في تفسير بقية الصور. فإذا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وخلاصة هذه الآية هذه العبارة أيكم أحسن عملا أي أيكم أحسن عقلا، لأنكم من كان أحسنكم عقلا سيكون أحسنكم عملا، ومن كان بالنتيجة أحسن عقلا لابد أن يتوصل في عقله المكمل في عقله الجيد إلى أن من كان أحسن عقلا وأحسن عملا كان أحسن قولا. وخلاصة الكلام في هذا قوله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. إذن طبعا هذه الآية في سورة أخرى من القرآن. فإذا باختصار أيكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيكم أحسن عقلا وأيكم أحسن قولا، فإذا أيكم أحسن عملا الجرى على هذه الآية في قمة تفسيرها أيكم أحسن عملا هم الذين يدعون إلى الله وحده ولا شريك له، هم الدعاة إلى الله في كل زمان ومكان وإلى قيام الساعة. وهو بقية الآية الثانية وهو العزيز الغفور، وهو العزيز القادر الذي لا يعجزه شيء، الذي له مقام العزة الذي لا يدانيه مقام. العزة التي لا تنتهي ولا تدرك من المخلوقين، ومع هذه العزة ومع هذا المجد ومع هذا الجبروت ومع هذه القدرة التي لا تتناهى ولا تحاول ولا تطاول، فمع كل هذه العظائم التي هي لله فهو غفور وهو رحمن وهو رحيم، يغفر الذنوب للعصاة من خلقه إذا هم استغفروا
وما خلق الغفران وما خلق الله الغفران إلا ليغفر لكم ليغفر للخطأة من عباده إذا هم تابوا التوبة النصوح أو إذا هم استغفروا الله تبارك وتعالى نادمين متراجعين عن خطئهم لاجئين إليه وحده لا شريك له. الآية الثالثة قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين. فهذا الذي قوله الذي خلق سبع سماوات طباقا يعني سماء فوق سماء فوق سماء وطبيعة الحال تحت كل سماء أرض أو فوق كل أرض سماء سماء الدنيا هذه تظل أرض الدنيا ثم السماء الثانية تظل الأرض الثانية ثم السماء الثالثة تظل الأرض الثالثة وهكذا. وفي النص القرآني ولقد خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أي سبع أراضين وهكذا. طبعا في المنقول المعقول أنه سبع سماوات طباقا سماء فوق سماء وكذلك تحت سماء أرض. وينبغي عقلا وهندسة وهو الذي علم الهندسة علم الإنسان ما يعلم واحتفظ لنفسه بالأجل الأعظم من العلم الذي لا يستطيع أن يدركه البشر ولا مخلوق من المخلوقين. فجعل السماء الدنيا جعل الأرض الدنيا أصغر الأراضي والسماء الدنيا أصغر السماوات ثم الأرض الثانية أكبر منها والسماء الثانية أكبر من السماء الأولى وهكذا حتى السماء السابعة. ثم أعظم اتساع هذا الكون ومع ذلك مع اتساع هذا الكون في مجال السماوات والأرض يبقى العرش ويبقى ما فوق العرش ما هي امتدادات العرش يبقى ما يحير العقول ويحير الألباب. وإذا كانت السماء الدنيا حيرت عقول العلماء وأتعبت أرقامهم حيث يقول علماء الفلك اليوم وقد تقدم علم الفلك بشكل مدهش وبشكل مذهل بناء على المراصد الهائلة الضخمة التي يشترك فيها عدة دول وليس دولة واحدة من الدول الكبرى. ومع ذلك يقولون أنهم لم يبلغوا حدود السماء الدنيا ويقولون كلما اكتشفوا شيئا في السماء الدنيا هذه حدود الكون المرئي. هذه عبارة يستعملها العلماء علماء الفلك كلما اكتشفوا شيئا جديدا نورا جديدا أجساما جديدة مجرات جديدة يقولون اكتشفناها في حدود الكون المرئي لأن بقية الكون عندهم غير مرئي وكل عملهم لا ننسى هذه الملاحظة العلماء يعتبرون الكون المرئي وما تحت السماء الدنيا وهم لا يعرفون شيئا عما فوق السماء الدنيا ولا عن السماء الثانية ولا عن بقية السماوات والأراضين. فشغلهم رغم تقدمهم الهائل في علومهم شغلهم محصور وعلومهم محصورة ما تحت السماء الدنيا وهم محتارون في حدود هذه السماء هل لها حدود أم ليست لها حدود. فذن الذي خلق سبع سماوات طباقا طبقا فوق طبق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. هذه العبارة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى فيه من زيادة ولا نقصان في هندسة الخلق، في هندسة السماوات والأرض، ولا ترى أي ثغرة من الثغرات. ترجع البصر، حاول في ترجيع البصر، راقب، استعرض، ادرس بالأرقام وبالعلم وبالأجهزة وبالأدوية. فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى من انشقاقات. الفطور الانشقاق، ثم رجع البصر كربتين. طبعا عن مرجع البصر ما زال الإنسان منذ بداية البشرية ومنذ انفتاحها على العلم يدرس في السماء ويدرس في الفلك ويدرس في عامة الكون المرئي ما يصل إليه نظره وعلمه من الكون، فما يجد في السماء من فطور، ما يجد فيها من ثغرات، ولا يجد فيها من انشقاقات. ثم ارجع البصر كربتين، هذا الأمر لا يجد فيها من فطور في عمر البشرية وصولا إلى عصرنا هذا، ونحن الآن في العام 2003 للميلاد، القرن 15 الهجري. ظلت البشرية، ظل الناس ينظرون إلى السماء ويتعاملون معها بكل وسائلهم، فلا يجدون فيها من فطور، وهي حكما كانت كذلك حتى وقعت واقعة هذه الآية الرابعة، قوله تبارك وتعالى ثم رجع البصر كربتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أما القول الآخر فهو أن جملة هذه الانشقاقات، النظر إلى جملة هذه الانشقاقات، انشقاقات الأوزون في سمائنا هذه الدنيا، هي كربة واحدة للبصر ينظر إليها الناس فينقلب بصرهم خاسئا وهو حسير، كما تقول التقارير العلمية المتتالية، وقد أوقدت لهذه الانشقاقات والغيوم الحرارية التي نتجت عنها بشكل عام وبشكل أولي بخلاف ما دعي من تراكم ثاني أكسيد الكربون. ولو كان تراكم أكسيد الكربون يزيد في حرارة الغيوم الحرارية ويزيد في اضطرابات المناخ، ولكن الأساس هذه الفتوحات أو الانشقاقات، انشقاقات الأوزون. فقلنا النظر إلى جملة هذه الانشقاقات في المعنى الثاني هو كربة واحدة، أما الكربة الثانية فستكون إبان قيام الساعة، وذلك في قوله تبارك وتعالى وإذا انشقت السماء، وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وهذه الآيات في سورة الرحمن تبارك وتعالى وجلت عظمته. إذن أصبح واضحا تأويل ثم رجع البصر كربتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم يقول الله تبارك وتعالى في الآية الخامسة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فشفقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه من الآية الخامسة حتى الآية الثانية عشرة. فنعود إلى الآية الخامسة إلى قوله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قوله عز وجل لأن السماء الدنيا بمصابيح، واضح أنها هذه الكواكب وهذه الشموس والأقمار، ومعلوم أنه في عصرنا هذا لم تعد الشمس شمسا واحدا، وأصبحت لفظة شمس في القرآن اسم جنس تشمل ملايين بل مليارات الشموس التي في المجرات والتي تحت سمائنا هذه الدنيا. مجموع هذه الشموس ومجموع الأقمار، وكذلك لم يعد القمر قمرا واحدا، فهناك عشرات من الأقمار ترى وتصور وتعرض في الأجهزة وعلى التلفاز. وأعتقد أن أكثر الناس إن لم يكن جميعا يرون ذلك ويعلمون ذلك وبالضرورة أن يعلموا. وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فلهذه المصابيح التي في السماء مهمتان اثنتان. هي المهمة الأولى هي الإضاءة، الوظيفة الأولى لهذه المصابيح الشموس والأقمار وجملة الكواكب والنجوم هي الإضاءة. طبعا الإضاءة على درجات قرب هذه النجوم وبعدها عنا. والمهمة الثانية أو الوظيفة الثانية هي أنها رجوم للشياطين، تقذف بها الشياطين، ترجم بها الشياطين من الذين يحاولون أن يسترقوا السمع من مقاعد في السماء الدنيا كانوا يقعدون فيها قبل بعثة محمد صلوات الله عليه وعلى آله. أما وقد بعث محمد فقد ملئت السماء خرفا شديدا وشهبا، كما يقول الله عز وجل في مكان آخر في هذا القرآن الكريم. إذن ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. للشياطين أعتدنا لهم، هيئنا لهم، أعددنا لهم عذاب السعير، عذاب جهنم. وللذين كفروا بربهم كذلك عذاب جهنم وبئس المصير. وبئس ما يصيرون إليه شياطين كانوا أو بشرا إذا ألقوا فيها لا يستبع قوله تبارك وتعالى إذا ألقوا فيها أي في جهنم سمعوا لها شهيقا وهي تفور نعوذ بالله من هذا المشهد ومن هذه المعاني. الشهيق في التنفس كما هو معلوم ضد الزفير، أنت تأخذ نفسا سريعا ترى مشهدا مفاجئا فتشهق، وذلك أخذ النفس السريع فتشهق ويسمى ذلك شهيقا. فإذا ألقوا في جهنم سمعوا لها شهيقا وهي تفور من الفوران كما يفور الماء الغالي في القدر على النار، يتقلب وينفث الحرارة والبخار. فهذا المشهد المفزع، وأكثر من هذا قوله إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، وأكثر من ذلك تكاد تميز من الغير، تميز تكاد تتشقق، تكاد تتمزق من الغير، نار الجحيم أو جحيم النار. كلما ألقي فيها فوج تميزها من الغضب، من الغضب من أهل الكفر، من الغضب من أهل الجحود، من الغضب من أهل الشرك، من الغضب من أهل النفاق. لماذا؟ لأنه حتى هذه النار تفهم تدرك أنه من أوجب الواجبات توحيد الله وتوقير الله وتعظيم الله وعبادة الله وطاعة الله عز وجل. فلذلك هذه النار تكاد تتميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. فأعود إلى جحيم النار، أنها تكاد تتميز من الغيظ، النار تغضب، سمع على شيقا وهي تفور، واضح. أما تكاد تتميز من الغيظ هي مغتاظة، هي غاضبة، فإذا هي مدركة، فإذا هي تعقل. وقد قلنا في أكثر من مكان في تفسيرنا لآيات القرآن المجيد هذا في بعض ما فسرنا الله أن الأشياء لا شك أبدا أنها تدرك. ذكر الله عز وجل في أكثر من آية وأبرزها قوله تبارك وتعالى وإن من شيء في السماوات والأرض إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحا. والتسبيح إنما يكون عن تعقل نسبي وعن إدراك نسبي، كما يسبح الطير كذلك يسبح الإنسان بإدراك أكبر، وكما يسبح الطير كذلك يسبح النبات بإدراك أدنى، وهكذا حتى الجمادات لها نسبة من الإدراك تسبح بها الله تبارك وتعالى. وتسبيح الله ناتج عن تعظيمه، وتعظيمه ناتج عن توحيده وعن قدرته التي لا تحد. فإذن كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسول من عند الله، ألم يأتكم من يخوفكم بهذا العذاب الأبدي وبنار الجحيم وبنار وبحريقها وبأهوالها؟ قالوا بلى، قد جاءنا من ينذرنا جاءنا من يخبرنا، جاء من يخوفنا، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، إن أنتم أيها المنذرون إن أنتم إلا في ضلال كبير. الآية التاسعة، إذن قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وتقدير الله أيها المرسلون أو أيها المنذرون. وقالوا لو كنا نسمع، في الآية العاشرة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال هؤلاء الكفرة وهؤلاء المشركون والمنافقون، قالوا لو كنا نسمع كلام الله، لو كنا نسمع آيات الله في كتابه الكريم ووعده ووعيده، وكنا نفكر بها، نعقل ونفكر بها، نتأمل في آيات الله في القرآن وفي آيات الله في الكون، لو كنا نسمع الحق ونداءات الحق، أو نعقل ونفكر في الحقائق الكبرى التي بين أيدينا، ما كنا في أصحاب السعير، لما كنا من أهل النار. فاعترفوا بذنبهم، الآية الحادي عشرة، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اعترفوا في الآخرة، وما واضح بقوة أن اعترافهم هذا لا ينفعهم في شيء، فيقول الله عز وجل فسحقا لهم. السحق البعد، البعد الكبير، تقول في هوة سحيقة، في هوة عميقة تكاد تكون ليس لها قرار. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أصحاب النار، إن الذين يخشون ربهم. الآية الثانية عشرة، في مقابل هؤلاء، في مقابل أصحاب السعير، أصحاب النار، في مقابل عذابهم، في مقابل أبديتهم في هذا العذاب، يقول عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. تبارك الله له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ما أكرمه. إن الذين يخشون ربهم بالغيب وهم لم يروه، ويخشون الآخرة ونار الآخرة وعذاب الآخرة، ونار الآخرة وعذاب الآخرة، يخشون كل ذلك وهم لم يروا شيئا من الآخرة. الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، وعن وعده ووعيده تبارك وتعالى في كثير مما لا يراه البشر، وإنما هم على يقين بالله وعلى تصديق بما يقول الله عز وجل وعلى يقين من وعده ووعيده. فهؤلاء يخشون ربهم بالغيب فلهم من ربهم مغفرة على ذنوبهم، ومن ينجو من الذنوب؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وآله أمره الله عز وجل أن يستغفر لذنبك والمؤمنين، ووعده أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، أجر عظيم من عطاءات الله ومن كرم الله في الدنيا والآخرة، لهم مغفرة من ربهم وأجر كبير في الدنيا وفي الآخرة، وإن كانت عطاءات الآخرة أعظم وأجل وأكبر من عطاءات الدنيا. وأسروا قولكم أو يجهروا به. الآية 13 وأسروا قولكم أيها الناس أيها الخلق أسروا قولكم أو يجهروا به إنه عليم بذات الصدور. اكتبوا أقوالكم أو أعلنوها أسردوها بالصوت الخافت الهامس أو بالصوت العالي الجهوري. أسردوا قولكم أو يهروا به إن الله إنه عليم بذات الصدور يعلم ما يخفى وما يعلن ويعلم أكثر من هذا يعلم كل فكرة تدور في صدوركم قبل أن تظهر في قول أو عمل. وذلك معنى قوله تبارك وتعالى إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق. الآية 14 ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق فيها قولان متداخلان. ألا يعلم الله من خلق ألا يعلم الذين خلقهم الله. فهي في موقع المفعول به ألا يعلم ما خلق ألا يعلم الذين خلق. والقول الآخر ألا يعلم من خلق وهي راجعة إلى الله عز وجل. ألا يعلم الذي خلق ألا يعلم الخالق. والتضمين ألا يعلم الخالق ما خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم. الآية 15 هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله تبارك وتعالى جعل لكم هذه الأرض ذلولا مطواعة فامشوا في مناكبها فامشوا في أنحائها وكلوا من رزقه مما تنبت الأرض ومما تعطيكم الأنعام. ومن كل شيء خلق الله عز وجل من الطيبات وإليه النشور وإليه الرجوع وإليه البعث بعد الموت يوم القيامة. أأمنتم الآية 16 أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. آية 17 وقالوا أأمنتم من السماء أن يخسف بكم الأرض. من في السماء من يأمره الله عز وجل من ملائكته أن يخسف الأرض بالناس كما فعل الملائكة يوم أمرهم الله بتدمير سدوم مدائن لوط عليه السلام. ولا يجوز أن نقول أن الله في السماء وحدها. الله في كل مكان هو كما قال تبارك وتعالى هو في السماء إله وفي الأرض إله وهو العزيز العليم. وقولوا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فهي تمور. تمور تهتز تتموج كموج البحار. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم خاصبا. الخاصب القاذف. تقول خصبت فلانا بحصى أو بحصية قذفته بها. فالخصب الرجم
بالحجارة أو ما يشبه الحجارة، وما عند الله أشياء رهيبة ذكرها في بعض آياته عممن أبادهم من الأمم ومن الشعوب، ومن عذبهم في الدنيا قبل تعذيبهم في الآخرة. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم خاصبا فستعلمون كيف نذير، كيف نذيري، كيف وعيدي، كيف تخويفي، كيف تعذيبي، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. الكلام لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله، والكلام لكل مسلم، والكلام لكل قارئ للقرآن، والكلام لكل إنسان. ولقد كذب الذين من قبلهم، من قبل هؤلاء الذين عذبهم الله، فكيف كان نكير، كيف كان نكيري. واستيضا كما في كيف كان نذيري قبلها تحذف الياء للتخفيف، وكذلك في قوله فكيف كان نكيري حذفت الياء. لذلك فالنكير الإنكار.
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الآية 19 من سورة الملك.
يعدد آياته
ويذكر الناس بعظمته وقدرته على الخلق. أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات، أنواع الطير التي تصف أجنحتها بدون رفيف، ويقبضن فتارة ويطرن بأجنحة مصفوفة دون تحريكها، وتارة يحركنها، وذلك يسمى رفيف الطير. فصفيف الطير ورفيفه ما يمسكهن إلا الرحمن، والمعنى أنه علم الطير الطيران بأجنحة إما صفيفا وإما دفيفا ورفيفا، ما يمسكهن في الأجواء العالية إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. يرى ما تفعل الطير ويرى ما يفعل جميع خلقه. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. الآية 20. أمن هذا الذي من كان عندهم من الناس جند، ملوكا كانوا أو رؤساء في حروب مع أعداء لهم، فالفريقان المتحاربان من إذا كانوا أولو جند، إذا كان لهم جند، إذا كان عندهم جيوش، فمن ينصرهم من دون الرحمن إذا أراد بهم الهزيمة أو أراد بهم الإبادة أو أراد أن يبيدهم. والمعنى الآخر هو في التحدي. فأمن هذا الذي هو جند لكم، ما هي القوة التي عندكم تجندونها لتنتصروا بها من دون الرحمن؟ فلا يستطيع أحد أن ينتصر بنفسه، ولا أن ينتصر بجنده، ولا ينتصر بقوة من القوى الموجودة في الأرض أو في السماء إذا لم ينصره الله عز وجل. ولا يستطيع بقوة من هذه القوى أن يتخصم من الله جلت عظمته إن الكافرون إلا في غرور. إن هنا النافية ما الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. إذا أمسك الله غيث السماء، إذا أمسك الله لمطر، هذا غير الرزق في العلم، وغير الرزق في مجال الأنفس، وغير الرزق في الهداية وفي أنواع الهداية وفي النصر وفي أنواع النصر. إذا أمسك مطر، إذا أمسك الله مطر السماء عن أهل الأرض فتجف الأنهار، تجف الينابيع، وتتمخر مياه البحار، وييبس الزرع، ويجف الضرع في الحيوان، ولا يبقى شيء قابلا للحياة على وجه الأرض، وكل شيء ييبس، وكل شيء يعطش، وكل شيء بالنهاية يموت بما فيه الإنسان والحيوان. فأما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، إن أمسك الله رزقه، أمسك مطر السماء وغير مطر السماء، بل لجوا في عتو ونفور. لجوا ألحوا وتجاوزوا حدودهم، وزادوا في كفرهم، وزادوا في انفلاتهم، وزادوا في نفاقهم، وزادوا في لعبهم، وزادوا في لهوهم، في عتو وتشدد، في تشدد ونفور من آيات الله ونفور من تعاليم الله. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى يا أيها الناس، هؤلاء يمشون مكبون على وجوههم لا يتطلعون إلى ما فوقهم من آيات الله ومن السماء التي جعل فيها الله الأعجيب، عجيب الآيات، فلا يتفكرون فيما حولهم ولا يتأملون، فيمشون مكبين على وجوههم فيقول جلت عظمته: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، على صراط الله الذي هو الخط المستقيم الذي لا عوج فيه، والذي يوصل إلى هداية الله وإلى رحمته ورضاه ورضوانه، ورضاه ورضوانه. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. تصوروا، فليتصور أحدكم أن يكون بلا سمع لا يسمع، وأن يكون بلا بصر لا يرى، أن يكون بلا قلب لا يفقه ولا يحس ولا يشعر. فمن الذي أعطاه السمع وخلق له البصر وخلق له القلب الذي به يفهم وبه يحس ويشعر وبه تدور دورته الدموية منه ويخفق في صدره؟ ألا ينبغي على جميع هذه النعم الشكر لله والحمد لله على نعمة واحدة منها، على نعمة السمع وحدها، وعلى نعمة البصر وحدها، وعلى القلب وحدها، وعلى بقية الجوارح، كل جارحة بمفردها ينبغي الشكر لله عز وجل وتبارك وتعالى، وينبغي له الحمد الذي لا ينقطع. قوله: فكيف على جميع هذه العطاءات وعلى جميع هذه النعم؟ قل هو الذي ذرأكم في الأرض
وإليه تحشرون. الله هو الذي ذرأكم في الأرض، خلقكم ونشركم فيها، ثم يميتكم، ثم إليه تحشرون، تبعثون في يوم القيامة، يوم الحساب. ويقولون متى هذا الوعد، متى هذا الحساب، ومتى القيامة؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ الآية 25: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل يا رسول الله، يا محمد، وقل يا قارئ القرآن، يا أيها الموقن بالله وبرسوله وبكتابه وباليوم الآخر، قل إنما العلم عند الله إنما أنا نذير مبين. أصل الكلام لرسول الله، الخطاب لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله، ثم لكل داع، لكل داعية إلى الله تبارك وتعالى، يدعو إلى الله ذاكرا وعده ووعيده، فهو نذير من المنذرين. فلما رأوا زلفة، العذاب زلفة قريبا، سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت وجوههم، ظهر في وجوههم الاستياء والكراهية والخوف، سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم به تنكرون، كنتم تنكرونه. ورأيتم الآية، فالمرء زلفة، الآية 27، ثم الآية 28 قوله عز وجل: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل يا محمد، يا رسول الله صلوات الله عليه، قل وقل يا قارئ القرآن، يا أيها الموقن بالله وبكتابه وبما أنزل، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي من الأتباع ومن المؤمنين بما آمنت به، إن أهلكنا الله، إن أماتنا أو رحمنا، فمن إن أماتنا بالإهلاك أو رحمنا بأن مد لنا من العمر على رضا ورضوان منه، فمن وفي مصيرنا في كلا الحالين إلى رحمة الله وإلى رضوانه. فإذا أماتنا الله أو رحمنا بأن مد لنا العمر، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ من يحميهم من عذاب الله ومن قضاء الله عليهم بالعذاب في الدنيا والآخرة؟ قل هو الرحمن آمنا به، والله الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، آمنا من أعماقنا، آمنا بعقولنا، وآمنا بقلوبنا، وآمنا بأبصارنا، وآمنا بسمعنا، وآمنا بكل جوارحنا، وعليه توكلنا، على الله توكلنا، جعلناه اتخذناه وكيلا عنا في أمورنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. الآية 29: فستعلمون يوم القيامة ويوم الحساب ويوم الكشف، فستعلمون من هو في ضلال واضح وفي انحراف وفي كفر وفي بعد عن الله وعن تعاليم الله واضح. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، الآية الأخيرة، الآية 30: قل أرأيتم أيها الناس إن أصبح ماؤكم غورا أيها الكفار،
رأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذه الآية من الآيات مهمة جدا بالنسبة لهذا العصر، من الآيات التي تؤول ربطا بهذا العصر. وقد أصبح الحديث عن المياه حديثا كثيرا في حاجات الدول إلى المياه، وفي صراعها القريب الذي سيكون من أجل المياه لشح المياه من جهة، ولزيادة الخلق في الأرض من جهة ثانية، وكثرة استهلاك المياه، ولحكمة عند الله عز وجل بأن يبتلي البشرية في هذا العصر بهذا البلاء. فقل يا رسول الله، وقل أيها المؤمن الموقن، ورأيتم من أصبح ماؤكم غورا إن نضب هذا الماء، إن جف هذا الماء، إن غوره الله في الأرض فلا تستطيعون له طلبا ولا تستطيعون إدراكه. فمن يأتيكم بماء معين، بماء عذب ظاهر على الأرض، ظاهر للعيان، فمن يستطيع أن يأتي بهذا غير الله جلت عظمته وعزت قدرته، وله الحمد على نعمه ما ظهر منها وما بطن، له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، اغفر لنا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الغفور الرحيم.